بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما يسر وأنعم، وعلى ما أعطى وهدى سبحانه وتعالى، على ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحمده جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوت الله نتذاكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمده جل وعلا الذي قذف في قلوبنا حب مثل هذه المجالس والرغبة فيها، وأعاننا على مثل هذا الخير العظيم. وهذه نعم بعضها يتبع بعضا من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إننا في هذا المجلس المبارك على موعد كما سمعتم في كلمة نتذاكر فيها طلب إخواننا حفظهم الله تعالى أن يكون موضوعها احرص على ما ينفعك، وهي جملة عظيمة من حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي من أعظم الأحاديث ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم: لا ندري من أي شيء نتعجب، أمن إيجاز عبارات الحديث العظيم مع بلاغته وفصاحته، أي فصاحة ألفاظه، أو من كثرة معانيه وغزرة مغازيه مع قلة كلماته وجمله. فإنه حديث عظيم رواه لنا عدد من الأئمة، منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم قد تناول هذه الجملة العظيمة التي هي موضوع كلمتنا، وتناول جملا قبله وجملا بعده تحتاج إلى وقفات يسيرة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. في هذا إشارة إلى ما يحبه الله عز وجل من وصف عباده المؤمنين، وما يرغبه جل وعلا من خيرية في عباده المسلمين، ألا وهو وصف القوة التي وصف بها المؤمن في هذا الحديث العظيم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي يشمل جميع معاني القوة، ولكن كما قال العلماء إن القوة المقصودة في هذا الحديث العظيم هي قوة الإيمان واليقين، هي قوة العزيمة على الخير والبر، هي قوة الثبات على صراط الله المستقيم التي هي سبب خيرية هذا العبد في الدنيا وفي الآخرة. وكل قوة دون هذه القوة هي وسيلة لهذه القوة، وبها تكمل هذه القوة وتكمل ثمارها في الدنيا وفي الآخرة. وبه نستفيد ثلاثة مسائل: أولها أن من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهي من خير ما يتصف بها أهل الإيمان والإسلام، وصف القوة، قوة العبد في عبوديته لربه جل وعلا بقوة عزيمته وقوة يقينه وقوة حرصه على الخير والبر وقوة ثباته على دينه القويم وصراطه المستقيم الذي به ينبعث كل خير لهذا العبد في الدنيا، وهكذا كذلك في الآخرة. وأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأنه به أي بهذا الوصف يحصل له كل خير، فبه يجاهد في سبيل الله كما قال النووي رحمه الله: به يجاهد في سبيل الله، فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وبه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبه يقوم بطاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام والصدقة وحج بيت الله الحرام وسائر ما فرض الله عز وجل وشرع لعباده، وبه يصبر على القيام بما أوجب الله عز وجل من طاعته، وبه يصبر عن البعد عما يغضب الله جل وعلا ويسخطه من معصيته، وبه يصبر على إقامة الدين في نفسه وفي غيره، كل ذلك بوصف القوة التي هي منبع ومنبثق هذه الخيرات جميعا. وهكذا كذلك بها يوصل الخير إلى غيره بقوته، قوة ثباته، وقوة يقينه، وقوة حرصه، وقوة كذلك شخصيته واعتزازه بدين الله عز وجل الذي من الله عز وجل به عليه. فصارت القوة سبب لكل خير لهذا العبد في نفسه ولغيره، وهذا في الدنيا، وهكذا كذلك في الدار الآخرة. وهكذا كذلك نستفيد من هذه الجملة مسألة ثانية، أن مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه كذلك وصف القوة بكل معانيها، وهي كلها موصلة إلى هذا المعنى العظيم الذي هو أساس وصف القوة المطلوب والمقصود في هذا الحديث العظيم. فقوة الجسد مطلوبة في هذا الدين العظيم، يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وهي من خير ما يتصف بها أهل الإيمان والإسلام. قوة الأبدان، وهكذا كذلك قوة القلوب، وقوة كذلك الفهوم، فكل ذلك من معاني القوة التي يحبها ربنا جل وعلا ويرضاها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رماط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمر الله عز وجل بإعداد القوة، والقوة كما قيل في الآية نكرة في سياق الإثبات، فتفيد الإطلاق، إطلاق القوة، فإن كل معاني القوة أمر أهل الإسلام بتحصيلها. قوة الأبدان، فيبني المسلم والمؤمن بدنه، فيحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى أن يبني بدنه فيكون قويا في بدنه، ليعده إعدادا يقيم به دين الله عز وجل في نفسه، وهكذا كذلك في غيره. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون أبدانهم ويحتسبون ذلك لله سبحانه وتعالى، فقد سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بين الخيل المضمرة وغير الخير المضمرة، والمضمر من الخيل، والمضمر من الخيل ما منع عن الطعام والشراب فترة ليكون ذلك أدعى لخفتها وسبقها لغيرها. وهكذا كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة بل ويحثهم على السبق بأرجلهم، كما وقع في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين كذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معنى القوة ليس على الرجال والمجاهدين فحسب، بل حتى المرأة على ضعفها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل لها معنى القوة بحسبها وبما يناسبها. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مرتين، وهذا مع ما فيه من حسن العشرة بين الزوجين فيه كذلك معنى لطيف بما يناسب المرأة مما ينبغي أن تقيم بذلك كذلك القوة التي يناسبها. فإن بناء الأبدان له أصل في ديننا دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة، وتضافرت بذلك الآثار الكثيرة عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهو يدخل كذلك في عموم هذا الحديث. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. وهكذا كذلك من تلك الآثار ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه حضر قوما وهم يتبارزون في حمل حصاة، أي أيهم يحملها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة رضي الله عنه أرضاه، فصرعه أي فغلبه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من القوة ومن قوة الأبدان وما يلحق بها الرمي، فإن ذلك من القوة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارجهما، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإن الرمي كاد أن يكون هو القوة، فحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعلم الرمي بكل معانيه، سواء في ذاك الزمان من رمي بالسهام أو رمي بالرماح أو رمي بغيره من معاني الرمي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أهل السير والتاريخ أول من رمى بالمنجنيق في جزيرة العرب، أنه عليه الصلاة والسلام أول من رمى بالمنجنيق في جزيرة العرب. فذلك إن دل على شيء دل على أن الإسلام يحث على تعلم الرمي بكل معانيه. وهكذا أنت يا مسلم في هذا الزمان تحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى، فتتعلم الرمي، الرمي بأنواع الأسلحة المعاصرة إن تيسر لك ذلك من غير مضرة ولا فتنة وبحدود ما يأذن به ولاة الأمور، فإن ذلك من القوة التي أمر الإسلام بالإعداد لها وبها، بل إن ذلك مما تستفيد منهم دول الإسلام، فإنهم يحتاجون في مجتمعاتهم إلى رجال أقوياء يستعينون بهم في وقت الشدة لمواجهة الأعداء ولصد كيد كذلك المغرضين وغيرهم، فيدافعون عن العباد والبلاد وتجتمع كلمتهم على لا إله إلا الله، فينصر الله عز وجل الإسلام وأهله. وهكذا كذلك من معاني القوة، القوة في ركوب المركوبات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في باب المغالبات في هذه الخصال الثلاث أن يكون بعوض وبشروط معلومة دلت عليها عمومات الشريعة من أدلة الكتاب والسنة وما روي عن سلف الأمة وما نص عليه العلماء في كتبهم بما يفرق به بين الميسر المحرم وبين المغالبة المشروعة الجائزة ولو كان بعوض في هذه الخصال الثلاث. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف كناية عن الإبل، فإنه أذن أن تحصل فيها المغالبة ولو كان بعوض بشروطها المعروفة، فإنه يجوز المسابقة فيها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق في ذلك. فإنه يشرع لأهل الإسلام أن يكون عندهم اعتناء بهذا الباب، فيعتني به الراعي والرعية بمسابقة الإبل وما كان بمعناها من المركوبات الثقيلة التي ينبغي أن يعتني أهل الإسلام بها ركوبا وسبقا وصناعة وتقنية وغير ذلك من معاني القوة في هذه المركوبات الثقيلة. وهكذا كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أو حافر، فإن المقصود بها الخيل وما كان بمعناها من المركوبات الخفيفة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه سبق بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم في الخيل، فإن ذلك من سنة أهل الإسلام ومن القوة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وهكذا يدخل في معناه كل ما كان بمعنى ذلك من أنواع المركوبات الخفيفة، فإن المسلم ينبغي عليه أن يعد نفسه ويحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى، فيتقوى على جميع ما يتيسر له من المركوبات. وفي هذا الزمان مركوبات كثيرة متنوعة، فإن أهل الإسلام يحتسبون لله سبحانه وتعالى تعلم ركوب هذه المركوبات، وهكذا كذلك التقوي عليها والسبق بها والأخذ بشيء من تقنياتها وغير ذلك مما ينصرهم الله عز وجل بذلك على أعدائهم. وهكذا كما قال بعض العلماء، بل هذا يدل على غيره مما هو أولى منه، أن يكون أهل الإسلام أشد اعتناء بهذا الباب من غيرهم، بينما غيرهم لهوهم ومباحاتهم فيما هو عبث ولا نفع فيه، بينما أهل الإسلام لهوهم فيما تحتسب فيه الأجور وترتفع به الدرجات وتحصل به أنواع الثواب بهذه الطاعات، وذلك فيما يكون به نفع في دين وفي دنيا، بما فيه نفع في دين وفي دنيا، بما يكون به الإعداد الذي ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. حتى قال بعض أهل العلم، لو أن أهل الإسلام راع ورعية اعتنوا بأنواع المركوبات الجوية أو البحرية أو البرية وسبقوا بها، وكذلك حثوا على التنافس فيها، التنافس في اغتنائها والتنافس في ركوبها والتنافس على التسبيق بها والتنافس في صناعاتها والتنافس في تقنياتها، لكان ذلك مدعاة لإدخال القوة على أهل الإسلام. وهكذا كذلك من معاني القوة، معاني القوة بصناعة أنواع الصناعات التي يكون بها قوة أهل الإسلام، سواء ما يستعان به في الجهاد في سبيل الله أو كان كذلك في غيره مما ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد من أهل الإسلام، فإن ذلك مما كان يحرص عليه ويحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخر الكراع والسلاح، كان يدخره، وما يدخره عليه الصلاة والسلام إلا أنه قربة يتقرب به إلى الله جل وعلا، واحتساب يحتسب به وجه الله جل وعلا. فصح أنه أخذ من بعض المشركين عددا من السلاح، حتى قال المشرك، وكان ذاك في عام الفتح، أغصبا أم عارية مؤداة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة. وهكذا كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من يهودي درع، وهكذا أخذ غيره من بعضهم شيء من الأسلحة. وهكذا كذلك أهل الإسلام عليهم أن يعتنوا بذلك، ولكن لغاية عظيمة، وهي ما سمعنا مما فيه إقامة دين الله جل وعلا. فكل أنواع القوة وسيلة
للوصول لهذا الهدف العظيم وهو إقامة دين الله جل وعلا في العباد والبلاد بما يكون به تزكية النفوس وإصلاح الأقوال والأعمال وإصلاح كذلك الأحوال أحوال الناس بما يقيمهم على دين الله جل وعلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهنا تكون الفروق الشاسعة بين أهل الإسلام وغيرهم من أهل الكفر والطغيان، فإن أهل الإسلام إن مكنهم الله عز وجل من قوة من أنواع القوة فإنما يستعينون بها في نصرة المظلوم وفي إقامة الحق وفي كذلك إقامة شريعة الله جل وعلا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ليس في الإسلام استعمال مثل ذلك من أنواع القوى المتنوعة بما يكون فيه البغي والعدوان والطغيان، ولو كان ذلك على أعدى عدو، لأن الله جل وعلا أمرهم بالعدل والإنصاف حتى ولو كان ذلك مع أعدى عدو، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبهذا نعرف كيف أن أعداء هذا الدين لما توجهوا لهذا المعنى كان توجههم بنوع من البغي والعدوان، ولذلك كانت على أيديهم صناعة أنواع الأسلحة المدمرة الدمار الشامل التي أهلكوا بها الشعوب وأهلكوا بها العباد والبلاد، فكان في ذلك الخراب للمعمورة، بل إن المعمورة موذنة ومخوفة بنوع من أنواع الدمار الشامل الذي يصنعه ولا يزال يتقدم فيه أعداء هذا الدين بسبب عدم انضباطهم بالضوابط الشرعية التي من الله عز وجل بها على أهل الإسلام. وهكذا كذلك عباد الله، من معاني القوة كذلك قوة الفهوم باستعمال كل الوسائل لتصحيح فهوم هذا الإنسان، فيكون المسلم أقدر وأقوى من غيره في هذا المجتمع بما أعطاه الله عز وجل من نعم حسية ومعنوية يستعين بها على تقوية هذا المعنى في نفسه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيستعين بذلك بوسائل حسية وأخرى معنوية، وما أكثرها مما يتيسر للناس على اختلاف الزمان والمكان، وكل ذلك مقصود مطلوب في حدود الضوابط الشرعية. فالمسلم يحرص على التقنيات المعاصرة بأنواعها، سواء علوم الحاسوب أو ما كان بمعناه من أنواع العلوم التطبيقية أو غيرها من العلوم الأخرى التي يستعان بها في قوة هذا الإنسان، فإن هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث فيه كذلك أن الخير المقصود الذي تتبع له جميع أنواع القوة هو ما سمعنا من قوة الدين والثبات عليه وقوة اليقين والصدق فيه وغير ذلك، فإن هذا هو الأصل، وغيره من أنواع القوى وسائل إليه موصلة ومفضية، ولهذا رب ضعيف عنده من الثبات على دين الله عز وجل والقوة واليقين ما هو خير به من آخر قوي في بدنه أو في عقله، لكنه لم يؤتى ذكاء، أوتي ذكاء ولم يؤتى ذكاء، وأوتي قوة ولم يؤتى كذلك قوة دينية، أوتي قوة بدنية ولم يؤتى قوة دينية، فكان بذلك ذاك الضعيف خير وأحب إلى الله من ذاك القوي، لأن القوي اقتصرت قوته على ما كان فيه هلاكه ومضرته، على ما كان فيه هلاكه ومضرته. ولهذا فإن هذا يدعونا إلى ثلاثة أشياء: أولها أنه يدعونا إلى الحرص على المقصد الأصل والأساس في معنى القوة، وهو القوة الدينية، أن يحرص المسلم قويا كان أو ضعيفا على تحصيلها وعلى الاعتناء بها، وألا تتغير عنده المعايير والموازين فيغلب فرع على أصل، ويغلو كذلك في فرع على أصل، ويطغى اعتناؤه بما هو وسيلة على ما هو قصد، فإن هذا من الخطأ في الفهم ومن الخطأ في التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن يكون جل وقته وكذلك أصل عمره مبذولا في تحصيل المقصد الأول من القوة، وهي القوة الدينية، ثم بعد ذلك تبع لها أنواع القوى الأخرى. وهكذا كذلك هذا يدعونا لأمر آخر، هذا يدعونا كذلك لأمر آخر وثان، ألا وهو أنه كما أنه ينبغي أن يعتني بالمعنى الأول والأصل والأساس والمقصد، فإنه لا ينبغي عليه أن يفرط في المعاني الأخرى من القوة، ولو كان خلق وفيه شيء من الضعف فلا ينبغي أن يستسلم كما سيأتي معنا في تكملة هذا الحديث، بل ينبغي عليه أن يكون قويا، قويا في عزيمته، قويا في ثقته بربه، قويا في توكله عليه، قويا في استعانته به، فعند ذلك لا ينظر إلى ضعف جسده ولا إلى عجز قواه بقدر ما ينظر إلى قوة الله عز وجل القوي العزيز الجبار الذي هو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فعند ذلك هو ولو كان ضعيفا في جسده أو ضعيفا في سائر أنواع القوى الأخرى لكنه قوي بربه جل وعلا، فهو يبذل الأسباب لأخذ أنواع القوى الحسية مع حرصه على بقاء تلك القوة الدينية التي هي سبب لتحصيل كل قوة أخرى، فيبذل الأسباب، فإن وفقه الله عز وجل كان المقصود، وإن لم يوفقه الله عز وجل فهي أوقات وكذلك لحظات احتسبها لله سبحانه وتعالى يجد أجرها وذخرها عند الله جل وعلا، فهو بذل وترك النتيجة لله عز وجل، أخذ بالأسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالى. وثالثا هذا يدعونا كذلك لأمر آخر عظيم عظيم للغاية في هذا المقام، ألا وهو أن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أنه يكمل إيمانه ويكمل إسلامه بالجمع بين المقاصد الدينية وتكميلها مع تحصيل المقاصد الدنيوية التي يكون بها نصرة دين الله عز وجل في نفسه وفي غيره، وقل من يتفطن لهذين المعنيين في كثير من المسائل، فعند ذلك يحصل عند الكثير من الناس نوع إفراط أو تفريط في كثير من المسائل والقضايا الخاصة والعامة، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، أي ما دام الأول والثاني أي القوي والضعيف يحرص على ما يقوم به من طاعة ربه جل وعلا، على ما يقوم به من طاعة ربه سبحانه وتعالى. فيكون معنى وفي كل خير على أحد معان ثلاث: إما أن الجميع قد قام بالمقصود الديني من معنى القوة، فبقيت أنواع القوة الأخرى، فيكون في كل خير بما كان من وجود أصل القوة التي حث عليها الإسلام، التي حث عليها الإسلام، على أن الثاني وهو القوي الذي كمل القوة، أي القوة الدينية بالقوة الأخرى أو أنواع القوة الأخرى، كان أكمل وأحب وخير عند الله سبحانه وتعالى بذلك. والمعنى الثاني أن المؤمن القوي الذي قوي إيمانه ويقينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي ضعف إيمانه ويقينه ومع ذلك عنده إيمان ويقين لكنه ليس كإيمان ويقين المؤمن القوي في إيمانه، فصار في كل خير بوجود أصل الإيمان واليقين، ومع ذلك طلب كما طلب في المعنى الأول من هذا الثاني الضعيف أن يكمل أصل الإيمان وأصل كذلك القوة الناقصة. وهكذا المعنى الثالث من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، فيكون معنى المؤمن القوي ها هنا المؤمن القوي الذي عنده شيء من القوة، الذي عنده شيء من القوة التي هي ليست القوة الإيمانية واليقينية، عنده منها لكن ليس كغيره من أنواع القوى، وعند غيره أي الثاني من القوة الإيمانية واليقينية مهما هو أكثر من الأول، ولكن ينقصه من أنواع القوى الأخرى ما فاقه الأول به، فيكون في كل خير وكل مطلوب منه أن يكمل ما عنده من نقص، وكل مطلوب منه أن يكمل ما عنده نقص. وهذا معنى ثالث من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. فالمطلوب من الجميع تكميل ما يحب الله عز وجل، إكماله في هذا المعنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه المقدمة في هذا الحديث أن يحرص المسلم على ما ينفعه، وما ينفعه هو ما يرفع، ما ترفع به درجته، وما يسلم به في الدنيا وفي الدار الآخرة من طاعة الله جل وعلا والإخلاص له والصدق واليقين والثبات والاستقامة الكاملة على دينه جل وعلا، فإن ذلك مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم وهو ما ينفعه. قال بعض أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك فيه أمر بتحصيل كل خير ونهي عن اقتراب كل شر، لأنه أمر بتحصيل ما ينفع، فدل ذلك على اجتناب ما يضر، على اجتناب ما يضر، بل على اجتناب ما لا ينفع، ومن باب أولى ما يضر، ومن باب أولى ما يضر. قال بعض أهل العلم: وذلك أن سلامة هذا الإنسان بسلامة الظاهر والباطن، وسلامة الظاهر والباطن بكمالهما، وكمالهما بتتبع الظاهر والباطن لما ينفع، واجتنابه لما يضر، واجتنابه لما يضر. فصلاح الباطن بصلاح القلب، فإن القلب إذا صلح صلح له باطنه، وصلح له ظاهره، صلح له باطنه وصلح له ظاهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسلامة هذا القلب بسلامته من الفضول، بسلامته من الفضول، ومن باب أولى ما يضر، أو كما ذكر رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله أن سلامته من الفضول بسلامته من فضول أربعة أشياء، وزاد غيره أمرا خامسا، قال: سلامته من فضول النظر، وسلامته من فضول اللسان أو قال الكلام، وسلامته من فضول الخلطة، قال: وسلامته من فضول الطعام، وسلامته من فضول الطعام. زاد غيره أمرا خامسا فقال: وسلامته من فضول السماع. فتلك خمس خصال إذا سلم القلب منها من فضولها فإن القلب سليم، فإن القلب سليم. إذا سلم القلب من فضول اللسان وما يلحق به من الكلام الذي هو عبث ولغو فضلا عما يضر، فإن القلب يسلم له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وجاء معنا عن غيره، أنه نهانا عن ثلاث، ومنها عن قيل وقال، ومنها عن قيل وقال. فإن القيل والقال وهكذا كذلك كثرة السؤال هذا من الفضول الذي يشغل القلب ويضر به، وينبغي أن يتفرغ القلب لما ينفعه، ومن تفرغه إلى ما ينفعه أن يجتنب فضول اللسان، لأن اللسان هو في الحقيقة منفذ من منافذ هذا الوعاء العظيم ألا وهو القلب. فكل كلمة تخرج من هذا اللسان هي عبارة عن نكتة تنكت في هذا القلب، فإن كانت كلمة نافعة نكت في هذا القلب نكتة بيضاء كانت سببا لصفائه ونقائه وزيادة طهارته وزكاته، كذكر الله عز وجل الذي هو سبب لطهرة هذه القلوب وزكاتها واستقامتها وصلاحها وحياتها، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فحياة هذه القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، وموتها ومرضها بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى فضلا عن ذكر غيره من فضول الكلام أو من محرمه الذي يفسد هذا القلب أعظم إفساد. ولهذا كانت هذه القلوب تتضرر بفضول الكلام فضلا عن سائر أنواع الفضول الأخرى ما يثمر له آثارا سيئة عاجلة فضلا عن الآجلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 خصال هي من أنواع العقاب التي يبتلى بها من أهمل قلبه عن أنواع الفضول، من أهمل قلبه عن أنواع الفضول. وذكر من هذه الخصال أولها أنه سبب لنقص حياة قلبه، وبذلك يكون مرضه أو موته، وأنه سبب لظلمة هذا القلب، وأنه سبب لغفلة هذا القلب، وأنه سبب كذلك لظهور كذلك ظلمة على وجوه أهل هذه القلوب، وأنه سبب كذلك للغفلة في الظاهر بما يكون من الغفلة في الباطن، وأنه سبب لحرمان التوفيق لصالح القول والعمل في الظاهر تبعا للباطن. وذكر رحمه الله تعالى أن من حكمة الله عز وجل أتبع قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله جل وعلا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أن من حكمة الله عز وجل أن أتبع هذه الآية أو هاتين الآيتين بقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. قال: وفي هذا لفتة وإشارة إلى أن من أسباب حرمان هذا النور عن المقبول وما هو أولى وأشد منه مما يوجب الظلمة وعدم النور على القلوب ويثمر ذلك على الأجساد، أو كما ذكر رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك يا عبد الله، قل: في فضول النظر، فإن فضول النظر له آثاره السيئة في إفساد القلوب. وهكذا كذلك من باب أولى إفساد الجوارح، فالجوارح في الحقيقة تبع لهذه القلوب، فإذا صلحت هذه الجوارح، وإذا فسدت أي القلوب فسدت هذه الجوارح. فلذلك على المسلم أن يعتني بسلامة قلبه من فضول النظر فضلا عن محرمه وإثمه الذي له آثاره السيئة على قلب هذا المسلم وعلى جوارحه. وهكذا فضول السمع وفضول الخلطة، وهكذا كذلك فضول الطعام والشراب، فكل ذلك له آثاره العاجلة السيئة فضلا عن الآجلة التي هي سبب لحرمان هذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، حث لكل خير وتحذير من كل شر، فبه تحث يا عبد الله على الطاعات بأنواعها، الواجبات وهو أحب ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله عز وجل منه باعا. ثم ذكر أنه ما تقرب عبده إليه بأحب إليه مما افترض عليه بأحب مما افترض عليه. فإن مما ينفعك يا عبد الله أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، فتحرص على أدائها على أكمل وجوهها وأحسنها، فإن ذلك من أعظم ما ينفعك وتتقرب به إلى الله جل وعلا. ففريضة الصلاة على سبيل المثال هي أحد أركان الإسلام، بل الركن الأول من الأركان العملية من أركان الإسلام. تحرص على أداء الفرائض فيها على الوجه الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه لك. جاء وقت الأذان، أذن. جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تتمة لما سبق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فإن من أعظم ما يحرص عليه المؤمن فرائض الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك مما يحرص عليه المسلم كذلك ما ينفعه من التقرب إلى الله عز وجل بأنواع نوافل الطاعات، ويقدم منها الأحب منها إلى الله عز وجل، والخير والأفضل عند الله سبحانه وتعالى لا ما عنده، بل الخير والأفضل عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ما ينفعه. وكم من خصلة يحبها المرء وهي من الطاعة، ولكن غيرها أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقدم المسلم محاب الله على محاب نفسه، ولو كان ذلك كله في طاعة الله وكله من طاعة الله، لأن تتبعه للأفضل عند الله سبحانه وتعالى سبب لزيادة الحسنات والاستكثار من الخيرات بما أعده الله عز وجل لهذا العمل الأفضل ولو كان في كل فضل. فقوله عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال في صلاة الليل أنها من أحب الصلاة إلى الله عز وجل بعد صلاة الفريضة، يدفع المسلم أن يعتني بصلاة الليل. إن كنت تحرص على الرواتب وهي مما يحبها الله ومما يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ومما فيها الفضل الكثير، وقد بلغك من هذا الفضل ما بلغك، فكذلك اعلم أن من أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الصلوات النوافل صلاة الليل، أن تحرص على صلاة الليل ولو كان كل فيه فضل. صلاة الليل فيه فضل، وصلاة النهار فيه فضل كالرواتب فيها فضل، لكن قدم ما ينفعك بتقديم ما فيه الفضل الأكثر وبتقديم ما يحبه الله عز وجل وفضله. وذلك لأن صلاة الليل على سبيل المثال له آثار حسنة عظيمة على العبد، فهي ساعات يخلو بها العبد بنفسه ويخلو بربه ويهذب كذلك نفسه على طاعة الله عز وجل في وقت الناس فيه في غفلة، الناس فيه في غفلة، وأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى، خصوصا ما كان منه في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهكذا حتى يطلع الفجر. فلا تسأل عن الآثار العظيمة والحسنة التي تثمرها هذه الطاعة
وإن كانت نافلة من النوافل، وإن كانت نافلة من النوافل. ولهذا حتى ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في غير آية على هذه النافلة خاصة دون غيرها من النوافل، وفي كل خير. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخر الآيات في أوائل سورة المزمل. وقال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أقوم الناس عبودية لله جل وعلا، وأكثرهم له تقوى وشكرا سبحان لله سبحانه وتعالى. فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومعناه حتى تكاد تتشقق قدماه، كما قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، أي أخرجت ما فيها وتشققت. ولهذا جاء كذلك في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تدمي قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه. قال بعض أهل العلم: ومعنى أنه كان في قدميه آثار تشقق من طول قيامه عليه الصلاة والسلام ومواظبته على ذلك في ليله، حتى أن الدم يخرج أحيانا من تلك التشققات من طول قيامه وصلاته عليه الصلاة والسلام. حتى قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فانظر كيف حرص عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة وكذلك المواظبة عليها. فنحن من باب أولى عباد الله، ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذه النافلة، وأن كذلك نجمع أنفسنا وجهدنا لتحصيلها، فإنها مما ينفعنا. وهكذا قل في سائر أنواع المستحبات والطاعات التي رغب فيها الشرع في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة. وهكذا كذلك احرص يا عبد الله على ما ينفعك، باجتناب من باب أولى، باجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحذر منه. وكل طريق يوصل إلى ذلك، وكل طريق يوصل إلى ذلك. إذا كنت قد علمت أن فضول ما سمعت أنه من الفضول ينبغي عليك أن تجتنبه، فإن ما يبغضه الله عز وجل وما حرمه من باب أولى أن تجتنبه، لأنه يضرك ولا ينفعك. ومن حرصك كذلك على ما ينفعك أنك تحرص على إعمار وقتك واستغلال صحتك بما تنتفع به ويكون حجة لك عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الكثير من الناس غبن في هاتين النعمتين، يعني دخلت عليه الخسارة بسبب تفريطه في هاتين النعمتين. نعمة الصحة التي ينبغي أن تستغل وأن يحرص المسلم فيها على ما ينفعه ما دام قد من الله عز وجل عليه بها، ونعمة الفراغ ما دام أن الله عز وجل قد من عليه به فإنه ربما يشغل فلا يتيسر له إعمار وقته بما ينفعه. ولهذا لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى مع ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام من قصر هذه الدنيا فإنه ارتسم عندهم ذلك، فكانوا يوصون بما كان بمعناه. فثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه أو منكبيه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن هذه الدنيا قصيرة، وإذا كانت قصيرة فإنه من الحمق ومن غير العقل، فضلا ممن يطلب كمال الدين أن يضيعه بما يضره وبما يكون حجة عليه لا له. فإن الدنيا إذا كانت قصيرة وكان حال الإنسان فيها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل تحت شجرة ثم تركها. هذا حقيقة الدنيا والبقاء فيها، هو كحلم يحلم به الإنسان وسرعان ما يزول ويذهب، فإذا هو فيما أعده الله عز وجل إما نعيم مقيم وإما عذاب وجحيم، أعاذنا الله عز وجل من ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى من فضله وعظيم رحمته ومنته. إذا كان كذلك يا عبد الله فينبغي أن تشمر وأن تحرص على ما ينفعك. كان ابن عمر بعد أن يروي بعد إذ روى هذا الحديث كان يقول بعده: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وتعرفون الغريب وعابر السبيل ليس عنده وقت أن يضيع وقته في فضول الكلام وغيره من أنواع الفضول، لأن له وطنا وموضعا وأهلا يريد الرجوع إليهم، فهو لا يريد أن يفوت لحظة تحسب عليه وتنقص من المكان الذي يريد أن يصل إليه. كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فإن مما تستعين به على الحرص على ما ينفعك أن تحرص على استغلال كل أوقاتك. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. أنت تمرض وتحتاج في كل وقتك إلى طاعة. إذا كان عمرك كله سلامة وصحة ما كان ينبغي لك، وقد عرفت حقارة هذه الدنيا وقصر أمرها، أن تفرط فيها. فكيف وأنت تعرف أن الصحة لك لا تدوم، وأن الحياة كذلك ليست لك تبقى؟ وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا من حرصك على ما ينفعك أنك تحرص كذلك على معاني خاصة، على وجه الخصوص أمر الإسلام والشرع بالاعتناء بها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. وفي حديث ابن عباس قال: عن خمس، ومعناه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فإنك تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ما صنعت به، وعن مالك من أين أخذته وفيما أنفقته، وهكذا نحوها من الأسئلة. فإن مما ينبغي أن تحرص على ما ينفعك أن تحرص على الجواب الذي ينبغي أن يكون عندك حين تلقى الله سبحانه وتعالى فيسألك عن هذه الأسئلة وغيرها. إن مما كذلك ينبغي أن تحرص عليه، وهو الحرص كذلك على ما ينفعك، أن تحرص على كل خير مما علمته من هذا الدين العظيم، خير تكمل به ظاهرك وتكمل به باطنك، خير توصله إلى نفسك وتوصله إلى غيرك، خير تؤدي به حق الله وتؤدي به حق العباد، الأقرب فالأقرب، وهكذا كذلك شر تدفع عن نفسك وشر تدفع عن غيرك على ترتيب الحقوق، وكذلك عدم طغيان هذه الحقوق بعضها على بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب. فأنت تحرص على تكميل شعب الإيمان جميعا، أنت تحرص على تكميل شعب الإيمان جميعا، من قول لا إله إلا الله والإتيان بأركانها وشروطها ولوازمها ومقتضياتها ومكملاتها ومستحباتها، وما كذلك يكون به تحقيق هذه الكلمة في الظاهر والباطن. وهكذا كذلك تحرص على كل خصال الخير حتى ولو كان ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من الإيمان، فإنك لا تميط الأذى عن الطريق إلا وقد أمطته عن قلبك، فكان بذلك زكاته وطهرته وسلامته وصحته، كما أنك لا تترك الأذى في الطريق فترتضي ذلك ولا يحرك فيك ذلك ساكنا إلا كان له أثره على قلبك وعلى جوارحك. وهكذا كذلك تحرص على ما ينفعك بأن تدخل في هذا الدين من جميع جوانبه، لا تأخذ بجانب وتترك جانبا آخر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه وأبوابه. بل تحرص على مداومة الأعمال الصالحة مع شمولية عملك بها، لا تفرط في باب على باب، ولا يطغى عليك باب على باب، ولا حق على حق، بل تحرص على إكمال ذلك كله مع ما ينبغي من مداومتك على الأعمال الصالحة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. فليس الشأن كل الشأن يا عبد الله أن تكون مجتهدا مثابرا حريصا على الخير لحظات أو ساعات أو شهور وأعوام، ثم بعد ذلك تفتر وتعجز وتكسل ويدخل فيك الخور حتى تكون على خلاف ما كنت عليه. بل ينبغي عليك أن تحرص على الثبات على الخير والاستمرار عليه ولو كان قليلا حتى يتوفاك الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يدرككم الموت إلا وأنتم آخذون بهذا الإسلام من جميع جوانبه لستم آخذين بجانب ومفرطين بجوانب أخرى. وهكذا هذا الباب عظيم وواسع، وحسبنا مثل هذه الإشارات في مثل هذا المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال بعض العلماء: هذا تنبيه بعد أمر يدل على ما ينبغي أن يعتني به المسلم من عدم الاغترار، عدم الاغترار بجهد نفسه وطاعته، ويعلم أن الخير إنما هو بإعانة الله عز وجل لك، فأنت ضعيف لولا أن الله قواك، وأنت عاجز لولا أن الله عز وجل أعانك، وأنت فقير لولا أن الله عز وجل أغناك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأنت يا عبد الله فقير لولا أن الله أغناك، أغناك بصحة وعافية، أغناك بقدرة وإمكان، أغناك كذلك بأن هداك إلى هذا الدين العظيم وأعانك للوصول إليه والعمل به. فأنت تفتقر للاستعانة به سبحانه وتعالى، فأنت تحرص على القيام بعبوديتك لله جل وعلا مع حرصك على الاستعانة به سبحانه وتعالى، كما أمر الله عز وجل عباده في أعظم سورة وأجمعها ومفتتح القرآن العظيم سورة الفاتحة، أن نقول في كل صلاة في هذه السورة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أنك تحرص على ما ينفعك بقيامك بعبوديتك لله جل وعلا، أنت تعلم أنك تفتقر إلى الله عز وجل فتستعين به. وهذا يثمر لك ثلاث خصال: أولها حرصك على الأعمال الصالحة وقيامك بها عبودية لله سبحانه وتعالى، وثانيها أنك مفتقر إلى الله عز وجل أولا في حصول الهداية لك، فلولا الله ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت، ولكن الله عز وجل من عليك. وهكذا تستحضر أنك لولا أن الله عز وجل من عليك بالصحة والقوة والعقل والسلامة والفراغ وغير ذلك لما تيسر لك أن تقوم بالعبودية لله جل وعلا. كم من أناس أدركوا هذا الخير، أدركوا هذا الخير، ولكنهم حرموا الدخول فيه. وقد ذكر بعض التابعين حين رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هنيئا لعينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيئا من فضل الصحابة، فجعل هذا الصحابي يستغضب، ثم ذكر له سبب ذلك: كيف أن أناسا أدركتهم الهداية فماتوا قبل أن يدخلوا فيها، ماتوا قبل أن يدخلوا فيها، فكان ذلك حرمان، فكان ذلك حرمان، إذ أنهم لم يوفقوا لحصول هذه الهداية بعد رؤيتهم لها. فمن من الله عز وجل عليه بالهداية ودخوله فيها فليحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، فليحمد الله عز وجل حمدا كثيرا. فكم من أناس رأوا الهداية فحرموها، وأنت من الله عز وجل عليك فوفقك إليها. وهكذا تأمل ما من الله عز وجل بها عليك فاستمررت على هذا الخير حتى وفقت إلى ما أنت عليه، فأنت بهذا تعترف أن الاستعانة ليس هي بقوتك ولا بحولك، وأن الخير ليس هو بحولك ولا بقوتك، بل بالله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا كذلك فيه ثالثا أنه إن حصل منك تقصير أو تفريط أو كذلك خلل أو خطأ، فلا ينبغي أن ترضى بهذا التقصير الذي يحصل بك، بل تستعين بالله عز وجل القوي الذي أوجد لك الخير من العدم، قادر جل وعلا أن يعينك على إتمام ما نقص وتصحيح ما أخطأت وإكمال كذلك ما لم تتم، فأنت تستعين بالله عز وجل أولا وآخرا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، في كذلك كما قيل تنبيه بعد تنبيه، أنك إذا استعنت بالله عز وجل فكذلك لا تعجز، فيصيبك الإحباط إن وقع منك تفريط أو تقصير أو كذلك شيء من تلك المعاني المنافية للكمال المطلوب والمقصود، فإنك ينبغي عليك أن تحرص على إكمال ذلك بماذا؟ بتمام الاستعانة بالله عز وجل بقلبك وعمل جوارحك بالأخذ بالأسباب. فإن حقيقة التوكل تكون بثلاثة شروط: الشرط الأول معرفة الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والشرط الثاني العمل بالأسباب، والشرط الثالث الاعتماد على الله لا على الأسباب. فقوله عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، فيه حث على العمل بالأسباب مع الاستعانة بالله، كأنه يقول لك: ليس قولي لك استعن بالله معناه أنك تترك العمل بالأسباب، بل قولي لك استعن بالله لازمه أن تعمل بالأسباب وأن تأخذ بها. نكتفي بهذا القدر ونتم ما تيسر وننظر فيما يتيسر من الأسئلة بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتم يسيرة لما سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لشيء إن أصابك لو أن كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي هذا كما قال العلماء تنبيه ثالث مما قد يعتري المسلم في أعماله الصالحة مع حرصه على ما ينفعه وسعيه في حصول قوته الدينية والدنيوية، فإنه قد يعتريه ما ينقص ذلك. ومن ذلك ما قد يبتلى به المسلم، فقد فسر العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقل لشيء وقع عليك لو أن كذا وكذا، فسروه بأحد تفاسير ثلاثة: أولها ما يبتلى به المسلم من أقدار الله جل وعلا المؤلمة، فإنه ينبغي عليه أن يتلقاها بالصبر والتسليم، أن يتلقاها بالصبر والتسليم، فإن ذلك هو الواجب مع القضاء والقدر. ولا ينبغي عليه أن يتلقاها بالتسخط والاعتراض، سواء أكان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. ومن ذلك قوله: لو أن كذا وكذا، فإن لو بهذا المعنى اعتراض على القدر لا يجوز، بل يجب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وحسبنا بهذه الإشارة إلى هذا المعنى. والمعنى الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام أو في نهيه أن يقول لو أن كذا وكذا، أن معناه ألا يصيب المسلم إحباط، ألا يصيب المسلم إحباط في فعل المأمور وترك المحظور، في فعل المأمور وترك المحظور، لأن فعل المأمور وترك المحظور يحتاج من المسلم إلى صبر، ويحتاج من المسلم كذلك إلى صدق، مع العلم، فالعلم يميز به بين ما ينفعه مما لا ينفعه، وبالصدق والصبر يستمر فلا ييأس ولا يفتر ولا يقنط من الخير الذي ينفعه بفعل المأمور وترك المحظور. فمن معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتحسر أو أن يقصر، أن يقصر في فعل خير وترك سوء وشر بعدم وصوله إلى معنى يظنه هو سبب لحصول هذا الخير أو لانكفافه عن ذاك الشر. والمعنى إذا فاتك شيء فعندك أشياء أخرى، فهو تأكيد لجملة استعن بالله ولا تعجز، يعني إن فاتك سبب فعندك أسباب أخرى، إن فاتك سبب فعندك أسباب أخرى. لا تقل لو أن كذا وكذا، لأن حقيقة حصول الخير وانكفافك عن الشر لا ينحصر بكذا وكذا، لا ينحصر بكذا وكذا مما تظنه، بل جعل الله عز وجل أسبابا أخرى لحصول هذا الخير ولكذلك الوصول إلى الانكفاف والابتعاد عن ذاك الشر. والمعنى الثالث من معاني النهي في هذا الحديث عن قوله لو أن كذا وكذا، كذلك النهي عن التحسر، التحسر في فوات مرغوب فيه، فإنه لا ينبغي المسلم أن يتحسر على فوات شيء يرغب فيه، كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، كما أنه عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلا ينبغي للمسلم أن يتحسر على ما فاته، لا يتحسر على ما فاته، لأن ذلك أولا ينافي القضاء والقدر وينافي الحرص على ما ينفعه، فهذا منافي للحرص على ما ينفعه. هذه ثلاثة معاني ذكرها العلماء، وذكروا تحتها مباحث كثيرة. وعلى هذا قال العلماء أن لو التي تفتح عمل الشيطان هي ما كان بمعنى هذه المسائل الثلاث أو ما يلحق بها، ما كان بأحد هذه المسائل الثلاث أو ما يلحق بها. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو، ثم ذكر قول الله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإن لو في هذه الآية قالها نبي من أنبياء الله
وهو لوط عليه الصلاة والسلام، فهي من اللو الجائزة. قال الحافظ ابن حجر ونقل معناه قبل ذلك الخطابي، وهكذا كذلك ذكره النووي رحمه الله تعالى والقرطبي وغيرهم، أن لو في هذه الآية هي الطمع في حصول الطاعة، الطمع في حصول الطاعة، فهذا من اللو الجائزة. ما كان من لو طمعا ورغبة في حصول طاعة فهو من اللو الجائز، فهو من اللو الجائز. وهكذا كذلك ما كان بمعناه مما لا ينافي القدر ومما فيه الإخبار بالحقيقة والواقع فإنه من اللو الجائز، كما قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول: ولو كنت أعلم الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بل أمره أن يقول للناس أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء، وفي الحقيقة هو ما يعلم الغيب، فهذا من اللو الجائز، وهو ما كان فيه إخبار بالشيء على الحقيقة. وهكذا كذلك من اللو الجائز كذلك ما كان فيه الترغيب على الترغيب للخير، ولهذا بوب البخاري رحمه الله هذا الباب وذكر أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكر أحاديث وذكر كذلك العلماء مباحث تدخل في معنى لو الجائزة، وهي ما ليس في تلك المعاني الثلاثة السابقة وما يلحق بها، فحسبنا الإشارة بهذه الإشارات، ونحيل إلى ما ذكره العلماء في شرح حديث أبي هريرة، وكذلك هذا الموضع من صحيح البخاري كما ذكره القسطلاني والنووي والحافظ ابن حجر والخطابي والقرطبي وجماعة من شراح الصحيحين. وبهذا القدر نكتفي، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن ننظر إلى شيء يسير من الأسئلة حتى لا نشق على الإخوة، خصوصا وأن بعضهم جاء من أماكن بعيدة والأسئلة كثيرة جدا، لكن نأخذ ما تيسر ولو بإجابات مختصرة. طيب، يقول السائل: طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله أنا أترك المقدمات وتعذروني حتى يختصر المقام. يقول: ما هي السور التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة في الصلاة؟ هي 4 سجدات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سجدة سورة الأعراف وسجدة سورة النجم وسجدتين في جزء عما في الانشقاق والعلق، في الانشقاق والعلق. يقول: ما هي الأسباب التي تجعل من الشاب أن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل؟ الأسباب كثيرة، وأعظمها 4 أسباب، أعظمها 4 أسباب. أولها العلم، فإنه ينبغي أن يحرص المسلم عموما والشاب على وجه الخصوص على تعلم العلم الشرعي، فإن العلم يبصر المسلم والشاب على وجه الخصوص بما يجب عليه وما ينبغي له. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والسبب الثاني من الأسباب الحرص على الرفقة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والسبب الثالث والأسباب كثيرة كما سمعتم، أن يحرص كذلك المسلم والشاب على وجه الخصوص على الاستمرار في الطاعة، على الاستمرار في الطاعة، وألا يزهد في شيء منها، لأنها تعمل عملها في ظاهره وباطنه، فلا ينبغي عليه أن تكون استقامته كاذبة مبنية على غير الحق وغير الصدق، فإن من الناس من تكون استقامته في لسانه، لا يحرص على تزكية نفسه بطاعات، بحرصه على الفرائض كصلاة الجماعة وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، وحرصه على النوافل، وحرصه كذلك على الصدقة، حرصه على الصيام، حرصه على أنواع من الطاعات، لأن هذه الطاعات في الحقيقة تزكي نفسه، تزكي نفسه وتعينه على الخير. والسبب الرابع من الأسباب، والأسباب كثيرة، أن يحرص كذلك على تحقيق الصدق في قوله وعمله، الصدق في قوله وعمله، فإنه متى ما تتبع ذلك في قوله وعمله وهكذا كذلك مخالطة الصادقين، فإنه بإذن الله يصل إلى تقوى الله عز وجل، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول: من حافظ على أن يقوم مع الأذان الأول ويصلي له ما تيسر، فهل هذا يعد من قيام الليل، وهل يدخل في فضل ما جاء في قيام الليل؟ إن شاء الله يدخل في ذلك، ويحرص على أن يكون ذلك 11 ركعة إن تيسر، أو أقل من ذلك وترا ولو 3 ركعات، ولو 3 ركعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على 11 ركعة في رمضان وغيره ما يزيد عليها.